بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور في هذا المجلس المبارك، كما أرحب بالأخوة الأكارم المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي الليلة في الدرس الخامس من شرح مختصر الصواعق لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر صفر من العام 26 بعد 400 للهجرة. أيها الأحبة، كنت تكلمت في الدرس الماضي والذي قبله عن نشوء المذهب الأشعري، وقلنا إننا لا نناقش فترة تاريخية، وإنما نناقش فكرا ومعتقدا قائما في أصقاع العالم إلى الآن. وسيدخل بنا المؤلف رحمه الله الليلة في مصطلح جديد أرجو أيضا أن ننتبه له، وهو مصطلح التجهم. فإن التجهم نسبة إلى الجهم بن صفوان، الجهمية هم الذين جحدوا أسماء الله وصفاته، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومدرسته المباركة وسعوا هذا المصطلح، فأصبح كل من يشترك مع هؤلاء أو يلتقي معهم في بعض أفكارهم يطلق عليهم من باب التوسع الجهمية. وسيدخل الإمام ابن القيم هذه الليلة في مناقشة قوية وإلزامات استفاد فيها من شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا في الدرس التدمرية. فإنكم تذكرون أنه مر معنا في التدمرية قول الشيخ رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما مر معنا حديثه عن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا المحور هو ما سيدور عليه درس الليلة إن شاء الله. قال: فصل في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي وينزل إلى سماء الدنيا، وأنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك. طبعا هذه كلها معلومة لكم وأدلة ستأتي إن شاء الله. فيقال للمتأول: تتأول هذا كله على خلاف ظاهره، أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته، أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟ فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجحدا لربوبيته. وهذا مذهب الدهرية الذين لا يثبتون للعالم صانعا. فإن قلت أثبت للعالم صانعا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه، وحيث وصف بما يقع على المخلوق تأولته. قيل له: فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معاني ذاتك هي حق في نفسها أو لا تدل؟ فإن تلك دلالتها على معنى ذاتك كان ذلك غاية التعطيل، وإن أثبت دلالتها على معان هي حق في نفسها ثابت قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض، وما الفرق بين ما أثبتها ونفيتها من جهة الشرع أو العقل؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وفرحا وضحكا ووجها ويدين، فدلالة النصوص على ذلك سواء، خط تحت هذه العبارة، فدلالة النصوص على ذلك سواء، فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة؟ انتبهوا معي أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله يقول إلا ما ورد في كتاب الله من الصفات التي سردها بدون أدلة قبل قليل، لأن أدلة كان معلومة للجميع وستمر معنا إن شاء الله، قائلها واحد وهو الله، والموصوف بها واحد وهو من؟ وهو الله. هنا نرجع إلى ما ذكرنا لكم من الضوابط اللي أخذناها سابقا، أن إدخال القياس العقلي في باب العقيدة هو سبب ضلال الفرق التي ظلت عن منهج أهل السنة والجماعة. هذه قضية أرجو أن لا تغيب عن الأذهان لأن كل المحور يدور عليها. إدخال القياس العقلي في باب الاعتقاد هو سبب الضلال، وهذا بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. قال الشيخ لهؤلاء المتأولين أي للأشاعرة، أنتم أثبتتم لله سبع صفات بالدليل العقلي وسيمر تعليلها بعد قليل، والبقية أولتها، إما أن تؤولون الكل، فلو أولتم الكل لاتهمتم كتاب الله بأنه ليس كتاب هداية، ولدخلتم في متانة لا تبغون على الخروج منها. وإما أن تثبتون الكل كما أثبتناه ومن ثم تعودون للحق. أما الخيار الثالث وهو أنكم أثبتتم سبع صفات بدليل عقلي لا بدليل شرعي، لاحظ أثبتوها بدليل عقلي لا بدليل شرعي وأول البقية، فهذا هو التحكم العقلي، فإنه يقال لك لما تأولت هذا وأثبتت هذا. هذه مناقشة الشيخ رحمه الله. بطبيعة الحال من باب إلزام الخصم لما قال هل أنتم ستجحدون هذه الصفات، لو جحدتموها لدخلتم بدائرة الدهرية الكفار الذين لا يثبتون لله لا رب، لا يثبتون الله تبارك وتعالى له وجودا ولا يثبتون له اسم ولا صفة والعياذ بالله. طبعا بطبيعة الحال هذا من باب أنه يريد أن يوقظهم من المنزلق اللي وصلوا إليه، هم سيرجعون ويقولون لا نحن نثبت أسماء الله ونثبت صفات الله السبعة التي يسمونها صفات المعاني لأن العقل دل عليها، ولو أول غير السبعة مخافة التشبيه، مخافة التشبيه. هذه القضية يقول قائلهم بجوهرة التوحيد التي تدرس في الأزهر وفي غيره من معاقل من معاقل المسلمين، وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها، فيأتيك من يعبث بالتأويل ويأتيك من يعبث بالتفويل، فليس فيه الله متروك لخلقه حتى يعبثون به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجامل ولم يسكت على من غلط في حرف الواو لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندما قل ما شاء الله وحده، هو حرف واو، فما بالك بآية برمتها، بل آيات، بل وردت فقط آيات العلو وغيرها تصل فوق الألف، سواء ما كان صراحة أو بدلالة الالتزام، تأتي إلى هذه كلها وتنسخها بالتأويل. نحن سنطالبك بالفرق
أو المسوق الذي جعلك تثبت السبعة إثباتا حقيقيا ولا تثبت غير السبعة. لنرى هل يستقيم لك هذا التأويل، هل حجتك ستكون صائبة؟ لأنه كما قد أشرنا وكررنا عدة مرات، الأشاعرة يفخرون بأنهم ردوا على المعتزلة وأنهم أثبتوا لله سبع صفات، لأن المعتزلة لا يثبتون ولا صفة واحدة. فسيقول لهم الشيخ رحمه الله مثل ما قال الشيخ ابن تيمية: ما قلتم للمعتزلة في السبعة سنقول لكم نحن في غيب السبعة. قال: فإن قلت إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيما، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فإنها لا تعقل إلا في الأجسام، فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان، والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها، والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد، فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به، وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ حجة المؤولة أن غير السبعة يقولون إذا أثبتناها لا تتحقق إلا فيما هو جسمي، والله منزه عن الجسمية، إذا لابد الأولى. طيب وضعوا هذا. قالوا: نحن حول نقول أن الله حي وعليم وقدير وسميع وبصير ومتكلم، هذه حقيقة. أما إذا قلنا يغضب أو يرضى أو يحب أو يسخط، فلا بد أن أولها بالإرادة. فأنا مثلا الغضب، إذا سمعنا آية غضب الله عليهم نفسرها بأنه أراد أن يعاقبهم، وإذا مرت بنا يحبهم ويحبونه نفسرها بأنه أراد أن يهيبهم. قال لهم الشيخ: يعني أنتم الآن علتكم إن غير السبعة يلزم منها تشبيه؟ قالوا: نعم. والسبعة ما فيها تشبيه؟ قال: لا. قال: لا ما فيها تشبيه. قال لهم الشيخ: سألزمكم بالتشبيه في السبعة، وأبدأ بصفة الإرادة التي علقتم عليها كل شيء. أنتم تقولون إن غضب بمعنى أراد، الإرادة هي ميل النفس، لأنهم قالوا هم أصلا ليش لماذا لا نريد أن نثبت الغضب؟ الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن هذا، إذا نقول إن معنى غضبه أراد أن يعاقب. هذا كلام من؟ أنا شاعر. قالهم الشيخ: أنا سألزمكم بهذا الكلام في الإرادة، والإرادة من الصفات السبعة ولا ما هي من الصفات السبعة؟ من الصفات السبعة. قال لهم الشيخ: الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. بل أسألك ما هو أوضح من ذلك، أنت تقول أن الله أراد أن يذيبهم، كيف أراد؟ الآن معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يعاقب أحد سيغضب ويضربه، وإذا أراد أن يثيبك يطلع من جيبه من الماء الكازي أو يعطيه. فالإرادة التي تقولون أراد أن الله أراد أن يعاقب أو أراد أن يثيب، هل تحصل مثل إرادة المخلوق؟ فهذا هو التشبيه. فإذا قلت لا، إرادة تليق بجلال الله، قال: طيب ليش معنى أنك أن تقول بالإرادة لائق بجلال الله؟ طيب الغضب ليش ما يكون لائق بجلال الله؟ وليش الرضا ما يكون لائق بجلال الله؟ وليش النجوم ما يكون لائق بجلال الله؟ وليش الأسماء ما يكون بجلال الله؟ لماذا هذا التحكم في النصوص؟ الذي قال يغضب ويرضى هو الله، والذي قال سميع بصير هو الله. العلم، السمع، البصر، إذا قلت إن لله سمعا يليق بجلاله، فمن المانع أن تسحب هذا على كل صفاته؟ أما إذا قلت إن غير السمع فيها تشبيه، أنا أقول لك حتى السمع، هذا الإنسان له سمع وله إذن. فهل سمع الله الذي رسل خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. إذا عرفت يا أحبة إنما هو التخرص العقلي، لا دليل من شرع ولا دليل من سمع ولا دليل من فطرة سليمة. أن ما يعني ركز عليه عبر قرون، وأن هذه السبعة يقولون انها هي الحقيقيه وغيرها لا بد ان اولها بالاراده، قال لهم الشيخ سالزمكم بالتشبيه حتى في الاراده. وهذه من قوه استدلاله رحمه الله عليه في هذا. قال فان قلت انا اثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها، قيل لك فهل اثبتت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟ فإن قلت هذا لا يعقل، قيل لك فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين؟ فإن قلت أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول، بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله. هذا كلام من؟ رشاعر. يقول رشاعر أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول، بأن ما دل الحكم على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وما لا يدل عليه العقل يجب أو يصوغ تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضا. طيب هذا كلامهم. إيش مسوغهم لإثبات السبعة أنها حقيقية؟ هذا اللي أعطيكم قبل قليل قلتنا سيأتي. ما هو تعليل أشاعر الإثبات سبعة ولماذا سبعة؟ قالوا فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل. إذا صفة القدرة أثبتها بدليل إيش؟ عقلي. الفعل الذي يحدث دل على قدرة من؟ الفاعل وهو الله تبارك وتعالى. وإحكامه إحكام هذا الفعل مثل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إحكامه دل على إيش؟ على علم سبحانه وتعالى. والتخصيص دل على الإرادة، يعني أنت بهذا الشكل وفلان بهذا الشكل والشجرة بهذا الشكل والماء بهذا الشكل، دل أن الله أراد هذا ولا ما أراد هذا؟ أراد. تمام. قال فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. قيل لك أنت الآن يا أشعري استخدمت الدليل العقلي، تذكرون قلنا هذا في التدمير والخالي كانوا معنا فيه أنهم يقولون يستحيل أن يثبت العقل غير السبعة، تذكرون هذا ولا ما تذكرونه؟ لما قال لك جوابان، تذكرون هذا لما كنا شرحنا لك جوابان لما جاب عليهم الشيخ الإسلام، هو هذا صحوة ابن القيم حول هذا الموضوع. قال الشيخ أنا سآتي الآن ما دمت أنك تزعم أن إثبات الصفات يكون بالدليل العقلي، أنا سأستخدم الدليل العقلي وسآتي بغير السبعة بدليل العقل. كيف؟ قال الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على ماذا؟ دل على الرحمة. الله سبحانه وتعالى لما يكشف كربة أحد ويجيب دل على رحيم به ولا ما رحيم به؟ دل كدلالة التخصيص على الإرادة. من الذي قال التخصيص يدل على الإرادة؟ أنا أشعري. إن أنا يا سلفي أقول إن رحمة الله بعبد من عباده، وهذا دل على إيش؟ على صفة رحمة بهذا العبد. قال كدلالة التخصيص على الإرادة سواء، والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاجتباء دل على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة، والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الحب والرضا والعقوبة والبطش والانتقام، دال على الغضب كدلالة ضده على الرضا. إذن يقول الشيخ ما دام أن مستندكم هو الإثبات العقلي للسبعة وزعمتم أنه لا يمكن للعقل أن يثبت غير السبعة، نقول هذا كلام منقول. منقول. فإن القضية لو أن لها عقول، لو أن القضية أنيطت في كتاب الله بالعقول، الجهمية ما أثبتت عقولهم لا اسم ولا صفة، المعتزلة أثبتوا الأسماء وجحد الصفات، أنت إذا أشعر أثبتت الأسماء وأثبتت سبع صفات. طيب حنا بندخل يا أهل السنة ونزيد بالسبعة أربعة ولا خمسة؟ ثم يسأل سؤال لهذه الطوائف كلها، أدين الله العوبة لفلان وعلان حتى فلان ينقص وفلان يزيد، وهل هو كيل ولا وزن هذا يرفع وهذا ينزل؟ هل أن دين الله قائم على الاستسلام والانقياد والإنعام لأمر الله وأن ما نزل من عند الله يجب أن نؤمن به سواء عرفنا المعنى أو لم نعلم، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. هذا هو موقف المسلم. غير السبعة، لو أن القضية مسألة عقلية، نحن نقول لكم إن محبة الله لعبد من عباده دلت على رحمته به، استضاء الله واختياره لعبد من عباده دل على رضاه عنه، عقاب الله لأمة من الأمة لأمة من الأمم أو لفرد من الناس دل على قبضه وسخطه ومقته لهذه الأمة أو هذا الشخص. ها هي خمسة على سبعة، كم طلعت؟ 12. هل يعقل أن يترك الدين لعقول البشر؟ ثم سيأتيك السؤال اللي سيفرد له كلاما جميلا فيما يأتي، أن يعقل أن هذا الكلام كله مر على الصحابة رضي الله عنهم ولم نجد أحدا سبق إلى ما سبقتم إليه؟ فهل كانوا على الهدى والصراط المستقيم أم كانوا على خلاف ذلك؟ بصريح العبارة يكفيك أن أحد المغالين في هذا الفكر المنحرف وهو الدكتور علي سالم النشار، ولا تستغربون أنه في يوم من الأيام كتب كتاب اسمه عقائد السلف، ثم كتب غيره يقول في كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام إن الفكر الأشعري هو الذي أنقذ الإسلام. إذا معناته أن قبل الفكر الأشعري الصحابة وراءه القرون الثلاثة من ظلام حتى جاءت هذه السبعة. طيب، ويقال ثانيا هو أن العقل يدل على إثبات هذه الصفات. أذكر الآن لكم إشارة ذكرت في التدمرية لما قال افرض أن العقل لم يدل على هذه الصفات، فما موقفك من صفات الله وقد دل عليها السمع؟ تجعلها دخلت في مساحة الجهمية والكفر بغاح، وإن لم تكن مضطربا أمامها فأرضي الحق. ويقال لك ثانيا هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي رفيتها، فإنه لا ينفيها، والسمع دليل مستقل بنفسه. السمع ما المراد به يا أخوان؟ الوحي، بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل. فما الذي يصوب لك نفي مدلوله؟ ويقال لك ثالثا إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها وتجسيما فهو يقتضي في الجميع فأول الجميع، وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجوز تأويل شيء منه، وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين. أعطنا الدليل والبرهان على أن هذا يجوز تأويله وهذا لا يجوز تأويله. والله لو جيت الدليل من كلام الله، وأن الله قال في كتابه يا عبادي إذا سمعتم آيات الصفات فافهموا منها كذا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث أنه يا أصحاب يا أمتي إذا مرت بكم آيات الصفات فافهموا كذا وقولوا كذا، على العين والرأس لا خيارة لنا في هذا. ها هو كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما حدث شيء من هذا، بل سيأتيك ابن القيم بما هو أعجب حين يقول لك كفار قريش ما فهموا من نصوص الصفات ما فهمت برأي أشاعرة. وهذه قوة الروعة في إفحام الخصم إلى أبعد حد. ولما تفطن بعضهم بعض من؟ ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال ما دل عليه الإجماع. شوف أول شيء إشكال في الأول يا أشعري، يقول اللي دل عليه العقل هذا لا يأول، واللي ما دل عليه العقل هذا لازم يتأوله. طبعا متهافت هذا الدليل صار منه الدليل العقلي وانتقل الآن إلى حجة أخرى، يقول ما دل عليه الإجماع هذا لا يأوله، واللي ما دل عليه الإجماع لا يأوله. شوف ولما تفطر بعضهم لتعذر الفرق قال ما دل عليه الإجماع كالصفات السبع لا يتأول، وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول. وهذا كما تراه من أفسد الفروق، فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه، وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على باطل. أي إجماع أنتم تريدون؟ والآن عقد الإجماع. وبالمناسبة عندكم تعليقا جيدا للمحقق وفقه الله نقلها من دار التعارض في ادعاء اهل الكلام الاجماع على اي شيء اذا افلت منه حاجه وشاف قال اجماع الامه دل على هذا، هذا غير صحيح. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء. يقول الشيخ انتم تدعون ان الاجماع دل على التاويل، اذا معنى هذا ان الامه اجمعت على ان الكتاب الذي نزل من عند الله يدل على التشريع والتفسير، طيب وهذا بالتالي ظلام ولا ما هو ظلام؟ فهل نقول بهذا الاجماع الكاذب وهو ليس له حقيقه، ام نقول بقول الله تبارك وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبعدين تنزيل ممن؟ من حكيم حميد. الحكيم يستر من الشيء بحكمه ودقة ولا يستر فوضى وظلام؟ لا يستر من الحكيم إلا ما كان بحكمه. ثم يقال إن كان الإجماع دل على ثبوت هذه الصفات وظاهرها يكتب التشبيه والتجسيم بطل نفيكم لذلك، وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق به. شوف كيف الروعة يا طلبة العلم في استدلال العلماء. يعني إن قلتوا بالإجماع أنه دل فاتهمتم القرآن بأنه دل على التشبيه والتجسيم، وإن نفيتم هذا من عقد إجماع وبطل ما ادعيته. ثم يقال أيضا كل هذه الإلزامات متتابعة لإبطال هذا المذهب تماما. خصومكم من المعتزلة لم تجمع معكم على ثبوت هذه الصفات، فإن قلتم، وهذه طريفة من ابن القيم، فإن قلتم عقد الإجماع قبلهم، قبل من؟ قبل المعتزلة، قيل صدقتم والله. هذه لفتة ابن القيم، قيل صدقتم والله، والذين أجمعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات، لا هم الذين أجمعوا، الصحابة والتابعين والتابعين. قيل صدقتم والله، والذين أجمعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات ولم يخصوها بسبع، بل تخصيصها بسبع خلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلة. عجيب عجيب. شوف كيف يعني كيف قال فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية، لكن قبل مشوك الأشاعرة ما كانوا يلف يا سلفية يا جهمية، فحدثت الطائفة السبعية اللي هي ايش؟ الأشاعرة، واشتقت قولا بين القولين ما أقرأه الآن يضع تحت خط، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. هذا هو التذبذب، هذا هو التذبذب. ولذلك تذكرون كلام الحائرين من أئمتهم والأبيات اللي مرت معنا في الدرس الأول والثاني، لما يقول اللهم احشرني على عقائد عجاز من سابور، ويقول الآخر نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سواء جمعنا فيه، قال وقال قيل وقال، إلى آخر تلك الحصرات والزفرات على ما مضى فيه العمر دون أن يثبت لله ما طالب في آخر حياته يكون عليه العجائز. طيب كان بدون الضلال هذا، فخلك على عقيدة العجائز من أول حياتك وبلا تدخل في هذه المتاهات المظلمة. وقال الطائفة الأخرى ما صحيح، يظهر عندكم خطأ في الطبعة، ما وقال الطائفة الأخرى ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاض كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول، وما كان ظاهره جوارح وأبعاضا كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويل الاستلزام إثباته التركيب والتفصيل. أي تعالوا إلى أضحوك أخرى من بلايا هؤلاء المؤول هؤلاء الأشاعرة. يقولون عندنا ما يدل أو ما يسمونها صفات المعاني هذه لا يدخل التأويل إلا السبعة. صفات الله الأخرى غير السبعة هذه تدل على البعضية وعلى الجسمية. إيش معنى البعضية والجسمية؟ أنت كمخلوق يدك جزء منك ولا ما هي جزء؟ جزء بعض منك ولا ما هي بعض منك؟ لو قطعت اليد ذهب البعض وبقي البعض، وهكذا القدم وهكذا الوجه وهكذا. لاحظ أول شيء، لاحظ الجرأة في إطلاق ألقاب على صفات الله لا وردت لا في الكتاب ولا في السنة. وبالمناسبة يا أخوان أنا أريد أن أنبه إلى قاعدة قبل ما نستطرد. حين قلت في أول الدرس استخدام القياس العقلي في باب العقيدة هو سبب الضلال لظلمة في هذه الفرق وغيرها، ينبغي أن تكون يا طالب العلم ويا أيها السني على بصيرة أنك لا تركب النوازل في صفات الباري. مثلا الآن في محيط المخلوق الأصبع تكون فين؟ في اليد، واليد تكون ملاصقة لأي شيء، معلوقة في الكف وفي جوار الجنب. هذا في محيط من؟ المخلوق. لا يحل لك فيما يتعلق بصفات الله أن ترتب هذه اللوازم على ما يتعلق بالله. يعني كانت الأصبع في اليد في مقام المخلوق لا ينزل في جانب الله. إن قالها النص على العين والرأس، لم يقولها النص أذت مع الذكر الله حال وجه الله، لأن الله ليس كمثله شيء. فيا أخوتي، ما غذي هؤلاء الناس إلا أن كل صفات الباري يحاكمونها إلى هيئة المخلوق، هيئة المخلوق أمامهم، فيحاكمون صفات الله إلى هذا المخلوق ويقعوا في التشبيه. كيف يتخلص إن شبه الله بخلقه تأخذا أولها من هنا وحرفها من هنا حتى تخلص من المطبخ الضخم اللي وقعت فيه وهو حمرة التشبيه؟ هذه الخطورة. ولذلك لا يجوز استخدام اللوازم الحقلية وربط بعض الصفات ببعضها في جانب الله قياسا على المخلوق. فلا يلزم من الأصابع ارتباطها باليدين، ولا يلزم من اليدين ارتباطها بكتف. هذا كله في عرض المخلوق. الله تبارك وتعالى وتقدس عن أن نشبه بخلقه، ليست صفاته كصفات خلقه. يدك تليق بجلاله ليست كأيدينا، أصابع تليق بجلاله ليست كأصابعنا. فما ثبت بجانب الله لا يربط لا عقلا ولا معتقدا بما يليق بمقام المخلوق. انتبهوا يا أخوة علشان تعلمون من أين مصدر هؤلاء الناس حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. فما يجوز أبدا ولا يحل أن تحاكم صفات الله ووضعها إلى صفات المخلوق وضعها. وتذكرون أن هذا مما يدل عليها الشرع والعقل، فالشرع يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعقل تذكرون لما شرحنا في التدمير كيف أن الصفات ثبتت وكمالات ثبتت للمخلوق وهي الصفات لأشياء مخلوقة، ومع هذا هذا الكمال من باب أولى يكون الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال ولا يلزم له هذا اللازم الذي لا إلا يلزم بصفة المخلوق. الآن هذه القضية التي يدعيها الأشاعرة، يقول لك أما الصفات التي هي صفات معاني هذه ما يدخلها التأويل اللي هي السبعة، أما اللي يدخلها التركيب والتجسيم هذه لازم الأولها. أولا، هل اتهمت أي جرأة حين تتهم نصوص وآيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على التركيب والتجسيم؟ ثانيا، هل يجوز إطلاق التركيب والتجسيم على صفات الله؟ ما يجوز أخر. ما يجوز هذا الكلام. ولهذا حين نقول ظلوا هذه البراهين، هذه البراهين وهذا كلامه، هذه كتبه موجودة في الرسالة الآن. قال المثبتون، من هم المثبتون؟ نعم، جوابنا لكم هو حين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاس الصفات، فإنهم قالوا لكم لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محل للأعراض. ما المراد بالأعراض يا أخوان؟ العرب ما مراد بكلمة العرب؟ الصفة أحسن. العرب أي الصفة يا أخوان. لاحظ الشيخ رحمه الله وهذه من قوة استدلاله يلزمهم بما ألزم به خصومهم. الأشاعرة يقولون نحن المعتزلة سنثبت لكم سبع صفات لله لا تتأول ولا يدخلها تشبيه ولا تجسيم لأنه يستطيع العقل أن يكون خالق دون أن تتوفر بهذه السبع الصفات الحقيقية. قال لهم الشيخ سنجاوبكم بما رد به عليكم خصومكم، فإن خصومكم من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة قالوا لكم لو قام به سبحانه صفة الوجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محل للأعراض ولزم التركيب والتجسيم والانقسام كما قلتم. لو كان له وجه كما قلتم، كما قلت لمن الآن لنا كما قلتم لنا نحن الآن السنة، لو كان له وجه ويد وأصبع لزم التركيب والانقسام، وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء؟ نجيبكم به. إذا قلتم لا لا يكون ربا خالقا إلا بالسبع الحقيقية، نقول لا يكون ربا خالقا إلا بصفاته كلها على وجه الله بذلاله. فلاحظ كيف استفادة الشيخ من إقامة الحجة على المعاند بنفس أسلوبه الذي استخدمه مع خصمه هو. فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضا ولا نسميها أعراضا فلا يستلزم تركيبا ولا تجسيما اللي هي السبعة، قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاد والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركبا ولا جسما ولا منقسما. فإن قلتم هذا لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاد اللي غير السبعة، اليد الوجه القدم، هذه لا يعقل منها إلا أنها بعض. قلنا لكم وتلك لا يعقر منها إلا أنها إعراض أي صفات. فإن قلتم العرب لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية دائمة الأبدية فليست أعرابا، قلنا وكذلك الأبعاد هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وذلك بحق الرب تعالى محال، فليست أبعاضا ولا جوارح، فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين، مستحيل فيما سميتوها صفات حقيقية وهي السبعة، ومستحيل فيما سميتوها تركيبا وتجسيما وزعمتم تأويلها وهي غير السبعة. والمخلوق يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه. المخلوق لأنه ناقص كان له طرف وانقطعها الطرف، زال بعده ولا ما زال بعده، كان يعني يبصر وجاء حادث وصار له أعمى فقد سمعة النظر ولا ما فقدها، جاء ما طرشه وفقد سمعة سمعة السمع فقد السمع عليه ولا ما فقدها. حين تزعمون أن السبعة أنا لا يجوز، لا يجوز على السبعة ما يجوز على غيرها، وهذا نكون من باب التنزل لإتحام الخصم ليصل إلى أن الله تبارك وتعالى صفاته سواء سبعتكم لأثبتوها ولا الصفات اللي نقول كلها ثابتة لا يجوز في مقام الله ما يجوز في مقام المخلوق. أرأيتم ما سميتوه وأطلقتوه مع أنه وحي سميتوه أبعاد وأجزاء اللي هي صفة اليد والوجه والقدم، هل تزور عن الله مثل ما تزور صفات المخلوق بيده ووجهه وقدم؟ تعالى الله عن ذلك أمر كبير ما يجوز. إذا عرفتم وأدركتم الآن أن الذي ورط هذه الطائفة في هذا الكلام السخيف هو القياس العقلي الفاسد ومحاكمة صفات رب العالمين إلى المخلوق الهزيل. خليه خلاصة، محاكمة صفات رب العالمين إلى المخلوق الهزيل هي سبب هذا الضلال. فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والأصبع فهو محال، وإن كان غيره يلزم التميز ويلزم التركيب، قلنا لكم وإن كان السمع هو عين البصر وهو نفس وهما نفس العلم وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال، وإن تميزت لزم التركيب
فما هو جواب لكم؟ فالجواب مشترك. فإن قلتم نحن نعقل صفاتا ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير، ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بخلاق الجهمية قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع. الكلام الآن كلام الجهمية أصليين. فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة، إما هذا النفي والتعطيل. ما معنى التعطيل يا شباب؟ المصطلحات كنت في أول الكتاب لازم تكون معلوم. ما معنى التعطيل؟ جحد وإنكار الصفات. تقول جيد العطل، الجيد هو العنق، جيد العطل أي خالد من الزينة. فالتعطيل هو الجحد وإنكار الصفات. إما هذا النفي والتعطيل، هذا لما قال لكم واحد من الأمور الثلاثة. الثاني، وإما أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلى بالأمة بهذا الشأن نفيرا إثباتا وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. ما أقرأه من الآن يوضع تحت خط حتى أقول قف. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر الصفات الكمال في قلوبهم كذلك. قال فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذات لا تشبه الذوات فكذا صفات لا تشبه الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار، وليس إلا هذا المسلك أو مسلك التعطيل المعروف. الأمر الثالث اللي قال لكم واحد من ثلاثة أو التناقض، أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات، وبالله التوفيق. وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف لحنتها وأصلها، فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، فما وافقها أقروه وما لم يتأولوه ومخالفها تأولوه. أيها الأحبة، خلاصة ما يصل إليه الشيخ رحمه الله، هذه الطائفة استخدمت الدليل العقلي في إثبات بعض الصفات وتأويل الآخر، وهذا مسلك ضال، لأن إدخال القياس العقلي في باب الاعتقاد هو الباب الذي ولجت منه كل طائفة ضالة، وإنما تثبت قنطرة الإسلام على التسليم بأمر الله والإذعان لوحيه. لاحظوا كم تلقى معهم الشيخ رحمه الله، ولاحظوا الاضطراب وما سواه في الأمر الأخير التناقض. مرة خوف التشبيه، مرة ما دل الإجماع عليه، مرة ما دل على الأبعاد والأفراد. أي دين هذا؟ هذا الموضوع لا يكتفي به في هذا الفصل، بل سيفرد في فصول والفصل القادم طويل فعلا في هذا الموضوع، وهو أنه سيلزمه في كل أمر فروا منه في الأمر الذي يفرحون بأنهم انتصروا فيه.
هذا ما أبحث عنه درس الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى يوفق الجميع بما يحب ويرضى، ونترك المجال للأسئلة والاستفسارات سواء من الأخوة الحاضرين معنا أو من الأخوة المتابعين معنا في الموقع. لأن الأسبوع الماضي ظل ما جد على أسئلة، شوف لي مثلا صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول: هل هناك حد واضح في التكفير في مسائل الاعتقاد بإنكار رؤية الله؟
التكفير من المسائل الهامة والخطرة التي لا ينبغي أن يتصدى لها أي إنسان بمجرد أن قرأ الكتاب من هنا أو سمع كلاما أو فتوى لعالم من هناك. المسارعة يعني كما الشيء بالشيء يذكر، كما شنع علماء الأمة على المرجئة الذين ظهروا في عصور متقدمة في حياة هذه الأمة وأنهم ميعوا قضايا الدين، أيضا حرص علماء الأمة رحمهم الله على التحذير من الغلو المقابل، فغلو المرجئة في التنويع قابله غلو التكفير عند الخوارج، وكلا النحلتين مرفوضة، لأن أهل السنة والجماعة ولله الحمد لهم من الضوابط الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يضبط هذه المسائل ضبطا شرعيا صحيحا. هذه مسألة. المسألة الثانية: من يتأمل حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفهم من القول على الله بلا علم، ينبغي أن ينظر إلى نفسه أين موقعه من هذا الموقف. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي أرض تقلوني وأي سماء تذلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا ثاني شخصية في هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأخيار من بعدهم من القرون المفضلة إذا جاءت مسألة شائكة جمعوا الصحابة، كانوا يجمعون لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع لها، وأبو بكر وعمر وعثمان يجمعون لها أهل بيعة الرضوان. وهذه مسائل يتكلم فيها أحيانا طفل غير يمكن ما قرأ الأربعين النووية، هذه طامة، فإما أن يقع في تنويع المرجئة وإلا نقع في ترطع الخوارج. المسائل الكبار لا يتعجل فيها طالب العلم، أما ما يتعلق بالضوابط فنعم يوجد ضوابط وسأرشد إلى مصادرها حتى يرجع لها طالب العلم ويقرأها قراءة جيدة، ثم لا يكتفي فقط بهذه القراءة فليسأل بما أشكل عليه. أروع ما مر علي في وضع ضوابط لهذه القضية هو فصلا ثمينا كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، فإنه تكلم عن قضية اختلاف أهل العلم هل تارك الصلاة كافر أم ليس بكافر، فساق أدلة من يكفره ثم ساق أدلة من لم يكفره. ليس هذا موضوع الشاهد، موضوع الشاهد أنه عقد فصلا قليل في حق هذا الفصل، أي يقال له يكتب بماء الذهب، قليل في حق. قال: فصل في الحكم بين الطائفتين والفصل بين المتنازعين، وكتب فيه كتابة قيمة جدا جدا، حيث بيّن رحمه الله أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والجهل جهلان، جهل أكبر وجهل أصغر. ثم بيّن من الحوادث ما ينطبق بها الكفر الأكبر، وتأتي حالة أخرى لها ما يمنع من إيقاع الكفر الأكبر فتلحق بالكفر الأصغر، وكذلك في الفسق، وكذلك في الظلم، وكذلك في الجهل. هذا فصل ثمين جدا جدا ينبغي أن يعتني به طالب العلم. هذا من المصادر القديمة
لأن فصل جمع لك هذه القضية وفقطها وبينها ووضعها وجلاها وضرب عليها من الأمثلة لا يجعل طالب العلم لا يشبع من أن يقرأها مرة ومرتين وثلاثة. وقد حدا بهذا الأمر حين كنت في مرحلة الماجستير أن أنقل هذا الفصل بكاملة في تنهيد رسالة الولاء والبراء نقلا حرفيا كاملا. قلت معه من الناحية الفنية في البحوث العلمية يستعيب الباحثون أن تنقل نص مطول، لكني قلت إن لي ما يبرر هذا، وإلا لو خرم سطر واحد من كلام ابن القيم لاختل الكلام، فلا بد أن ينقل كامل حتى تنبني عليه القضية. هذا ما يتعلق بالمصادر القديمة. من الكتب الجيدة التي اهتمت بهذا الموضوع كتاب الحكم بغير ما أنزل الله لزميلنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الرحمن المحمود، فإن كتاب هذا كتاب ثمين جدا، وحسبكم بمثل الشيخ عبد الرحمن المحمود في بحث هذه القضايا. نعم.
ويقول أيضا هل يوجد في هذا العصر من يتبنى مذهب الجهمية في تعطيله من صفات الله وإنكارهم العلو؟
أما مسألة العلو فأقول أنه يوجد الملايين مع الأسف، وليس أفراد بل ملايين، لكن يتحمل وزن هذا